انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هنا القاهرة الى ربات البيوت.
تعملتها ازاي؟
زي كتاب قبل النظيرة تمام، كلمة كلمة.
كتاب نظيرة.
يا بيه، ده لولا ان احنا في 2010 كان زمانهم بكره الصبح في مكان من الاثنين، يا اما جروبي يا كازينو على النيل.
الشيخ الشريم ليه؟ وازاي شيخ وشريم؟
شخصيات كتير عدت علينا، اماكن وذكريات علمت فينا من غير ما نعرف مين اللي وراها. احنا هنا هنحكي مع بعض عن الشخصيات دي، هحكي لكم تفاصيل صغيره جدا في حياتهم مش هتعرفوها غير معايا انا شريف فكي في شريف انطح.
شريف انطح مع شريف فكي كل يوم ثلاث الساعه 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
مساء الجمال على كل اللي بيسمعونا على تسعينات اف ام، معاكم شيري الفكي شريف انطح. نص ساعة ان شاء الله من دلوقتي. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الفطر انا متأخرة شوية، معلش بس معلش احنا كنا اجازة. اوحش رمضان الحقيقة كان السنة دي، لان انا ما كنتش عارفة اعمل حلقة معاكم هنا، بس يلا ملحوقة. انا جايبة لكم النهاردة حتة حلقة بقى مسكرة طعمها حلو، حلقة عن مكان السكر بتاعه هو اللي كتب اسمه في التاريخ. مكان الشباب دلوقتي بيعتبروه مجرد كافيه قديم في وسط البلد، مجرد مكان بيقدم شاي وحاجة حلوة وخلاص، حاجة كده زي ما تكون مشهد قديم معاد من فيلم لعبد الوهاب ورأي إبراهيم، أيام ما كانت بتاكل جلاس وبتدوب في قلوب الناس. أشهر جملة اتقالت عن الآيس كريم في مصر. بس المكان ده مش مجرد مكان بيقدم الحاجة الحلوة وبس، مش مجرد ماركة مسجلة لصناعة الحلويات، لأ، المكان ده تاريخ طويل من فكر وفن وأدب وسياسة، قصص كتيرة جدا بطعم الشوكولاتة، ذكريات وحكايات وحاجات جميلة قوي. عن جروبي احنا بنتكلم، أبو عالم مجانين، ولما ارجع هحكي لكم الحكايه.
مش بالسم عالم مجانين عايشينه، لو تعقله تجنن عقلك وتهينه. مش بالسم عالم مجانين عايشينه، لو تعقله تجنن عقلك وتهينه. نجاحك فيه فشل غيرك وأملك فيه، تعيش سلطان في وسط الناس شدت حيلك ومع نفسك وحيد. شدت عقول فضت ونفخوا بالعقول بلالين، علم راحت فيه الفطرة، علم عيش وموت بكرة، علم ماتت فيه الفكرة، وحورنا في عركة مجانين، عالم مجانين.
مش بالسم على مجانين وعايشينه. لو تعقل له تجنن عقلك وتهينه. مش بالسم على مجانين وعايشينه. لو تعقل له تجنن عقلك وتهينه.
بالنسبة للمصريين اللي كانوا عايشين وقتها أيام ما جروب يتفتح، بالذات أيام ما كانت العيلة بنفسها هي اللي بتخدم في المكان، كان المكان ده بالنسبة لهم حاجة أسطورية جدا. قد إيه شيك وقد إيه أنيق وقد إيه الخدمة فيه كانت مميزة قوي. العمال اللي كانوا بيخدموا الزبائن وقتها كانوا أغلبهم من النوبيين والسودانيين، كانت عمالة محترفة جدا. أكتر حاجة كانت بتميزهم البشاشة اللي على وشهم والاحترافية في الشغل والتميز في الأداء اللي خلى المكان ده رواده من البشوات ومن الوزراء ومن كبار المسؤولين في البلد وقتها. إيه بقى قصة العيلة دي اللي خلت المكان بالتميز والاحترافية دي واللي خلت الناس دي هي اللي تبقى من مرتدي المكان؟ ده كان حد اسمه جاكومو جروبي، كان جاي من سويسرا، كان مولود في عيلة مشهورة بصناعة الحلويات. هي صنعة العيلة، يعني الحلويات هي صنعة العيلة. وقرر إن هو لما يكبر كمان يدرس صناعة الحلويات. راح لوجانو درس، وبعدها سافر مارسيليا كمل دراسته هناك. لكن لما قرر إن هو يحقق حلمه في إنه يستثمر ويفتح محل حلويات، قرر إن هو يفتحه في مصر. الكلام ده كان أيام النمو الاقتصادي بعد افتتاح قناة السويس، وأيام كانت الاستثمارات في مصر كان ليها قيمة وتمن. وطبعا احنا لحد دلوقتي الكلام ده موجود، بس وقتها كانت الناس فعلا بتيجي من بره عشان تستثمر في مصر في حاجات أكتر من كده بكتير. لما نزل مصر قعد في القاهرة حاجة بسيطة جدا ودرس الموقف، بس قرر ان هو يسافر اسكندرية علشان يفتح محل هناك. هناك اشترى محل صغير بتاع حلويات وفتحه، والحقيقة إن هو كسب منه فلوس كويسة جدا شوية كده، وحن الأهل وبلده وقرر إن هو يرجع بلده تاني وما سابش المحل مفتوح، باعه الراجل الفرنساوي ورجع بلده وهو معاه فلوس كويسة جدا. لما قرر إن هو في سويسرا إن هو يشغل الفلوس دي في استثمارات هناك علشان يستقر هناك ويفضل عايش هناك مع أهله، للأسف أغلب الاستثمارات دي كانت غلط، وللأسف إن هو خسر فلوسه كلها. والحقيقة هو من حسن حظنا إحنا إن هو خسر الفلوس دي كلها علشان يقرر إن هو يرجع مصر يشتغل من أول وجديد ويعمل اسم ومكان وفلوس تاني من أول وجديد في مصر. بس المرة دي نزل القاهرة وقرر إن هو يستقر في وسط البلد ويفتح أكبر محل حلويات مشهور في مصر والشرق الأوسط لحد دلوقتي. برضو صدفة تانية كده خلت الحرب العالمية الأولى تقوم وقتها ويحصل دمار ويحصل شوية تدمير في التجارة والمحلات والمواضيع بتاعت البلد كلها. بس ساعتها ما باعش المحل ورجع بلده، ساب المحل لابنه أكلي جروبي علشان يكمل نفس المشوار بتاع أبوه في المحل. والحقيقة كان أكلي كان شاطر جدا وكان متميز جدا وكان عالي الذوق قوي، لدرجة إن هو كبر المحل وخلاله أكتر من فرع. أول فرع فيهم كان في شارع عدلي، والفرع التاني كان أشهر فرع اللي هو موجود لحد دلوقتي، فرع تلات حرب في شارع سليمان باشا. وبعد كده فتح فرعين صغيرين أصغر شوية، فرع في روكسي في مصر الجديدة وفرع في الإسماعيلية في شارع السلطان حسين. فرع سليمان باشا اللي يعرفه واللي بيشوفه واللي كلنا حافظينه، العمارة بتاعته حاجة من التحف المعمارية والكنوز المعمارية بتاعت مصر. المحل نفسه كان زمان أول ما اتفتح ما كانش بشكله الحالي، ده كان متخصص حاجات معينة. يعني دور الأرضي مثلا لما تدخل كان هو بتاع الصالة بتاعت الشاي والقهوة والجاتو والحاجة الحلوة. بعد كده كان في دور كان معمول صالة على طراز صالة الرأس الأمريكية. الصالة دي كان اسمها روتوندا، روتوندا يعني دائرية، وهي ما كانتش دائرية وخلاص بس كده، لا ده هي كانت معمولة بنظام هيدروليك، كانت بتلف 360 درجة. الصالة دي كانت مشهور جدا، كان بيجيها ناس مهمين جدا وكانت مشهورة قوي في المكان وقتها. نيجي بقى المدخل المحل من على شارع سليمان باشا، ده كان عليه فسيفساء كده ملونة، الحاجات الخزف الملونة دي رسوم مبهجة جدا. لكن أشهر رسمة كانت مشهورة جدا وانت داخل تحت رجلك من على الباب كده، كان في جملة مكتوبة قفير النحل. الجملة دي كانت الناس فاكرها تميمة حظ للمحل أو كلمة سرية كده لأنها مكتوبة بطريقة مش مفهومة، لكن مدير المحل وقتها كان بيقول إن الجملة دي معناها خلية النحل. خلية النحل يعني رمز كده للحركة الزايدة اللي على المحل، مش بس رواد ومش بس الزبائن بتاعت المحل، لا وكمان العمال والطهاة والطباخين وكل اللي بيدخلوا عشان يتدربوا أو عشان يشتغلوا، وده يدل على قد إيه المحل ده كان عليه الطلب وكان عليه شغل. الفرع بتاع سليمان باشا كان الفرع الوحيد اللي كان ليه مدخل من ورا، المدخل جانبي كده ما كانش يعرفه غير البشوات وكبار الشخصيات اللي كانوا بيروحوا المكان ده، سواء مصريين أو أجانب اللي كانوا بيروحوا المكان ده في الأربعينات والخمسينات. تدخل المحل، موسيقى جاز هادية جدا، أجواء كلاسيكية هادية جدا، العمال اللي بيخدموا في المحل محتفظين لحد دلوقتي باليونيفورم الكلاسيكي بتاع المكان، البنطلون والقميص والسديري والبابيون، علشان تحس ان انت في اجواء كلاسيكيه قديمه. اكيلي مش بس ساب جروبي مجرد محل، هو عمل مؤسسه كبيره جدا لجروبي، من اول المزرعه اللي في شمال شرق القاهره اللي بتورد له الالبان المخصصه لصنع الايس كريم الاشهر في مصر، لان هي بتنتج لبن هم بيسموه 7 بونت، لبن عالي دسم، حاجة كده فاخرة جدا، عشان كده محدش بيقدر ينافسهم أبدا في جودة اللبن وفي طعم الآيس كريم بتاعهم. كمان عندهم مزارع على طريق الصعيد اللي هي بتطلع الأعشاب المخصوصة اللي هم بيستخدموها في الوجبات في مطاعمهم، والفواكه اللي ما كانتش موجودة في مصر وقتها. كل ده خلى المكان ده متميز جدا وخلاه مفيش أي حد يقدر ينافسه. بس مش بس الحاجات دي هي اللي ميزت المكان ده، ده فيه حاجات كتيرة جدا لدرجة ان انا ما جبتها لكوش كلها من كتر ما هي قد كده كتيرة وقد كده حاجات عالية جدا خلت المكان ده متميز قوي. هنسمع عمرو دياب ولما نرجع هحكي لكم.
كل ولادة أنا مش أكبر
سواء الأب أو الإب، جاكومو أو أكيلي، الاتنين كل واحد فيهم كان صاحب إبداع في المجال ده الحقيقة. لو هنعد إيه الحاجات اللي خلت جروبي بالتميز والرقي والاحترافية دي، عد ورايا بقى كتير كتير، حاجات كتير جدا. مبدئيا كده هم اللي دخلوا فكرة إن الستات تشتغل في المجال ده. قبل كده ما كانش متاح الموضوع ده، إنه ستات تبقى في مطاعم أو في كافيهات بتخدم على الزبائن. عائلة جروبي دخلوا الفكرة دي في مصر، والحقيقة كانت فكرة ناجحة وحلوة جدا. حاجة كمان، الناس دي هي اللي كانت زي ما بيقولوا كده كان ليها براءة الاختراع في فكرة عربية الآيس كريم أو عجلة الآيس كريم، الفكرة اللي هي منتشرة موجودة بكترة اليومين دول في عربيات الفاست فود أو الديزرت أو أي حاجة. هم كانوا أول ناس عملوها فكرة دراجة هوائية كده عليها بتلات عجلات، عليها تلاجة بتبريد علشان الآيس كريم يروح لأي مكان وأي حي ما كانش متاح فيه فرع من فروع محل جروبي. الناس دي هي اللي دخلت مصر حلويات احنا ما كناش نعرف اسمها، من أول الآيس كريم للمارونجلاسي اللي هو أبو فروة اللي متغمس بشربات بطريقة مخصوص بتاعتهم، الميلفي، الإكلير، الكريم شانتي، وحتى الجبن والعصاير والمربى والقهوة ونوع الكاكاو اللي بيقدموه طبعا باللبن بتاعهم المخصوص من مزارعهم، كانت حاجات محدش يقدر ينافسها في أي كافيه تاني حتى اللي كانوا بيفتحوا في نفس المكان. يعني كان معروف أن فرع سليمان باشا ده كان المكان نفسه كان كتير بيفتحوا فيه أماكن للشاي وللقعدة الساعة 5 العصر والحاجات دي، لكن ما كانش فيهم حد كان بيقدر ينافس جروبي. ده طبعا غير أجود أنواع الشوكولاتة اللي كان بيقدمها جروبي واللي كان مشهور بيها أكتر حاجة هي والآيس كريم. الشوكولاتة دي كان في حكاية بتقول إن بنات الملك شارل ملك إنجلترا وقتها كانوا ضيوف عند الملك فاروق في قصره، وداقوا الشوكولاتة دي عنده وعجبتهم جدا وأبهروا بيها جدا لدرجة إن هما كانوا بيقولوا إحنا ما كانش عندنا زيها. وكان رد الفعل من الملك فاروق إن هو بعت لهم بعد ما رجعوا لندن باخرة عليها 100 كيلو شوكولاتة لبنات الملك شارل. لما كنت تروح جروبي زمان برضو بالذات الفرع اللي في شارع سليمان باشا، كنت تلاقي الطبقة الأرستقراطية نازلة من العربيات الرولز رويس والكاديلاك لابسين لبس كلاسيكي جدا. أغلبهم كانوا بيبقوا خارجين من عند مصففين الشعر اللي هناك، كان أشهر واحد هناك وقتها كان اسمه سقراط. كنت تلاقي كان سقراط ده كان غير ان هو كان بيزبط شعر الناس، كان بيبيع القبعات الشيك بتاعت زمان دي والكرافتات، فكانت الناس تخرج من هناك حاجة كده في منتهى الأناقة اللي في الدنيا. كنت تلاقي الستات لابسة فساتين سهرة طويلة ولابسة فرو كأنها داخلة حفلة بالضبط. الناس دي كلها كانت بتدخل جروبي بس عشان تتقابل وعلشان يأكلوا حاجة قد كده رقية ويستمتعوا بخدمة قد كده شيك. زي ما قلنا حاجات كتيرة جدا كانت بتميز المكان، بس كانت أكتر حاجة مشهورة في المكان ده وكل الناس كانت عارفاها حتى الناس اللي كانت بتشتغل هناك هي سرية طريقة التصنيع. مفيش ولا حد من اللي بيشتغلوا في مطبخ جروبي أو من اللي مسؤولين عن الحلويات عارفين مكونات منتج بالكامل ولا عارفين طريقة تصنيعه بالكامل. يعني كل واحد كان مسؤول عن إضافة منتج، إضافة مكون في المنتج، وكل واحد من الطهاء اللي هم كانوا اتنين أو ثلاثة بس ما كانوش بيسمحوا بأكتر من كده، كان كل واحد فيهم مسؤول عن مرحلة واحدة بس من مراحل التصنيع وما يعرفش التانية. مش بس كده، ده كانت الوصفات مكتوبة بالفرنساوي عشان ما حدش يقدر يقراها من العمال ومن الناس اللي بتخدم في المكان. كمان من ضمن الحاجات المميزة جدا للمكان ان الاعلان عن اسامي الحلويات بتاعتهم كانت بالفرنساوي، وده مش عشان بقى ما حدش يعرف يقراه ولا حاجة، بس ده بيدي شياكة لاسم المنتج زي الاكلير والملفي والكريم شانتي، كل دي اسامي فرنساوي لمنتجات جروبي. من الحاجات اللي خلت المكان ده بالشياكة دي وخلته من أشهر الأماكن اللي ممكن يتصور فيها مشاهد للسينما المصرية حاجة من اتنين، يا إما أن أنت عايز تظهر في فيلم أن أنت بتودي الناس علشان يأكلوا حاجة حلوة طعمها كويس أو طعمها جيد بجودة عالية جدا، يا إما أن أنت رايح تعمل مشهد غرامي حاجة كده زي ما كان البطل زمان بيقول للبطلة أنا هستناكي الساعة 5 في جروبي أوعي تتأخري أوعي ما تجيش، أو حاجة شبه الست الشيك اللي قاعدة في قصر شيك وعندها ضيوف وبتقول لهم اتفضلوا يا جماعة البوفيه كله من جروبي. دي كلها كان حكايات عن جروبي ومين اللي عمله وشكله إيه وتفاصيله إيه، لكن حكايات من جوه جروبي هحكيها لكم بعد الفاصل.
شعرها ناعم كالليل الكحل اللي مزهزه عينها عجباني لما زل على الخد اللي بتزنها بتخلي قلبي القاسي لما يشوفها يحنلها والحجر ده ينطق لما تعدي ويكلمها
ودي لما بتلمس الحاجة بتبيها بتحليها
تعالوا بقى احكي لكم على امين سعيد، الراجل العجوز اللي بشعر ابيض عدى 60 سنه كده من عمره، اللي كان بيحكي عن الناس اللي كانوا بيترددوا على المكان ده. عم امين هو اللي كان بيبيع الشوكولاته والفندام والمارون جلاسيه، اللي ما كانش حد بيعرف طعمه ولا قيمته ولا بيفهمه، ده على حد تعبيره يعني، هو الا الطبقه الهاي، الناس الهاي كلاس. كان دايما بيحكي عن ان كوكب الشرق ام كلثوم كانت دايما بتروح تفطر في المكان، وكانت دايما تروح تشتري منه هو شخصيا الجبنه والشوكولاته. كمان كان بيقول ان فاتن حمامه كانت من زباين المحل بصفه تقريبا شبه مستمره، والسيده جيهان السادات كانت بتروح فرع عدلي مخصوص عشان تشتري الشوكولاته بتاعتها. من الناس بقى اللي كانت ليهم ترابيزات مخصوصة في المكان ومعروفة دي بتاعت مين؟ كامل الشناوي. ده كان كل يوم الصبح كان لازم يروح يفطر هناك ويقرأ الجرايد كلها ويخلص كتابة الشعر بتاعه وياخد العصير بتاعه المفضل ويمشي. كمان كانوا من ضمن الفنانين اللي كانوا بيروحوا المكان وتقريبا برضو بصفة شبه مستمرة كان الفنان أحمد رمزي، وده بقى كان معروف إنه كل ما بيروح كان دايما بياخد أي حد من صحابه. وفي مرة من المرات وفي صدفة جميلة جدا الحقيقة، كان رايح يقابل يوسف شاهين وكان معاه واحد صاحبه كان زميل دراسة ثانوي يعني، وكان رايح يعمل اجتماع شغل مع يوسف شاهين علشان فيلم أو حاجة زي كده، ويوسف شاهين شاف صاحب أحمد رمزي ده، ولما شافه عجبه جدا وقرر إن هو يديله فجأة دور بطولة في فيلم مشهور جدا، فيلم صراع في الوادي، اللي عرفنا بعد كده إن البطل فيه كان عمر الشريف. عمر الشريف خرج من جروبيا. من الناس أو مش من الناس، هو أشهر الناس اللي كانت بتتردد على المحل بس كل فترة طويلة والتانية، الملك فاروق. الملك فاروق كان بيروح جروبي بس عشان يستمتع بطعم القهوة والكاكاو هناك، لدرجة ان جروبي قرر ان هو يعمله كاس وفنجان مطليين بالذهب بتوعه هو شخصيا، ما بيتقدمش فيهم اي حاجة لأي حد تاني الا لما الملك فاروق يكون موجود. عم امين كان بيقول انه مش بس الطبقة الهاي هي اللي كانت بتروح المكان، بس احيانا كان بيقابل ناس كان بيعرف ان هم كانوا بيحوشوا من مرتبهم مخصوص علشان بس يستمتعوا بطعم القهوة والكاكاو وطعم الحاجة الحلوة اللي موجودة في جروبي. اللي فاضل من جروبي دلوقتي مطبخ رخام ابيض واسع كبير، في تلاجة كبيرة جدا كأنها أوضة لوحدها، تلاجة دي مليانة الألبان بتاعتهم والقشطة والكريمة والملفي والحاجات الحلوة قوي بتاعتهم والفاكهة والأعشاب بتاعتهم اللي بيعملوا بيها الحاجات اللي محدش بيعرف يعملها غيرهم. كمان المطبخ ده موجود فيه أشهر وأشطر الطهاة على مدار السنين دي كلها، ناس على خبرة واحترافية وشغل عالي جدا بتخلي أغلب الوزراء والشخصيات المهمة جدا لحد دلوقتي لما تقرر إن هي تعمل حفلة كبيرة أو وليمة كبيرة أو عزومة كبيرة جدا ما تستعينش غير بجروبي. جروبي ما كانش مجرد محل حلويات مشهور وبيقدم حاجات حلوة بس، جروبي كان مشروع ثقافي وجيه جدا، كان ليه تقاليد أرستقراطية شيك قوي ونبيلة قوي، كانت بتعكس تاريخ مصر في الوقت ده. هحط لكم صور المدخل محلات جروبي والعمارات بتاعته وكل الفروع والشغل اللي معمول بره وجوه على الهاشتاج بتاع شريف انطح، وياريت تقولوا لي رايكم عليها ايه. حكايه جروبي خلصت النهارده، وهستناكم يوم الثلاث الجاي الساعه 1:30 مع شريف انطح. كنت معكم شيري الفكي، وافصل مع اصاله.
قلقان أو خايف من المستقبل، خليك فاكر للدنيا دي ربي كبير.
حصريا على أنغامي.
Yeah.
اسمع مني ما تفكرش في بكرة كتير. عايش الدنيا دي على طبيعتك, سيبها على الله ما تحسبك. ده ما فيش حاجة تفضل صعبة وما فيش سكة ما تتعداش. اسمع الدنيا عشان تتعب
تسمع تسعينات FM. أجمل ذكريات.